الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بعدما بين المصنف أن النبي صلى الله عليه وآله كان في حياته يمارس عدة أدوار، من ضمنها التبليغ، ومن ضمنها حاكم، ومن ضمنها مسن للقوانين، ومن ضمنها رافع للإشكالات، ومن ضمنها مدافع عن الدين وغيرها، وبعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله ترك فراغات هائلة عظيمة لا يمكن ملؤها. فهل الذي يملأ ويسد هذه الفراغات الأمة؟ بعد ما بينا أنه لا يمكن أن النبي ترك هذا الأمر هكذا جزافا، لا، نقول أما أنه ترك الأمة، للأمة الأمر هي التي تسد الفراغ أو للشخص. في الدرس السابق تبين أن الأمة ليس لها القدرة على شنو؟ البلوغ بالمستوى العلمي المطلوب لسد الفراغات التي كان يملأها النبي صلى الله عليه وآله. إذن وصلنا إلى الاحتمال الثالث، وهو أن هناك شخص معروف مشخص معين من قبل النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أوصي له بسد هذه الفراغات الهائلة، وهذا الشخص وحياني، كما أن النبي صلى الله عليه وآله له صفة الوحيانية، وهو أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب، كما هو المعروف عند المذاهب. معروف أنه أوصى له، لكن صار الخلاف أنه في هذا إن كنت مولى فهذا علي المولى، اختلف في تأويله. نحن نقول أوصى من كنت مولى فهذا علي المولى بتمام الولاية، كما أن النبي ولي على المؤمنين على المسلمين متصرف في شؤونهم بالتمام التصرف، هكذا أمير المؤمنين من كنت مولى فأنا مولى بنفس القوة. هم قالوا لا، مو ما لم يقصد النبي هذا المعنى، هذا التصرف، إنما قصدوا يقصد معنى المحبة. من كنت مولاه، النبي يقول من كنت أنا آمر وناهي عليه، يجب عليه أن يحب علي بن أبي طالب لأنه زوج ابنتي وابن عمي ومن المهاجرين وقرش وهكذا، حبوا لأجلي، حبوا علي بن أبي طالب، لا تعصون أوامره، لا تخالفونه، مو معنى أنه حاكم بعدي. لكن متفق على شنو الأصل، أنه أشار إلى شخص وهو علي بن أبي طالب، يعني لم يترك الأمة هكذا، لكن اختلف فيه إنه هل هو حاكم أو لا، فقط مجرد المحبة، حبه وصادقه ولا تضيقوا عليه وهكذا. هذا الأمر يجي إن شاء الله التفصيل فيها. إذن أصل الوصية هي موجودة متفق عليها، اختلف في التفاصيل وليس في أصل. وهكذا أيضا في عندنا أحاديث سابقة وقديمة، حينما نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين، وفي قراءة أهل البيت ورهطك منهم المخلصين، النبي جمع منه على عبد المطلب ثلاث مرات من يكون وزيري كذا كذا كذا، يستهزون به بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان علي بن أبي طالب يقول أنا، فقال أنت وزيري وكذا وكذا. يوجد أيضا قبل البعثة أوائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة جعله وصي ووارث وكذا، هذا موجود معروف يتداوله المسلمون في روايته، موجود هكذا أمر. زين، يبقى قال الاحتمال الثالث، نقرأ من البداية، أن يستودع صاحب الدعوة وهو النبي كل ما تلقاه من المعارف والأحكام بالوحي، وكل ما ستحتاج إليه الأمة بعده. ماذا أودع؟ شخصية مثالية لها، لهذه الشخصية كفاءة تتقبل هذه المعارف، يعني لها تقبل، يقصد لها قدرة ذاتية وحيانية، عندها علم لدني لاستيعاب هذه المعارف، لأن الإنسان العادي لا يتمكن استيعاب معارف الوحي، لا يتحمل هذه المعارف والأحكام، وتحملها يعني وفهمها وتطبيقها وتبليغها إلى الناس. فتقوم هي هذه الشخصية بسد هذا الفراغ بعد رحلته صلى الله عليه وآله، وبعد بطلان الاحتمالين الأولين، من هو؟ الإهمال وترك الأمر للأمة. لا مهرب من تعين هذا الاحتمال وهو الثالث، فإن وجود إنسان مثالي كالنبي في المؤهلات، عارف بالشريعة ومعارف الدين، ضمان لتكامل المجتمع بل نصير زلل وانحرافات عقائدية أخلاقية في الأحكام وغيرها، لأن هذا الشخص محيط بالمعارف الإلهية. وخطوة ضرورية في سبيل ارتقائه الروحي، يعني المجتمع، هاي الهاء للمجتمع، ارتقائه ارتقاء المجتمع، يعني بسبب هذه الشخصية اللي هي خليفة النبي يرتقي المجتمع روحيا ومعنويا. فهل يسوغ، يعني فهل يجوز على الله سبحانه وتعالى أن يهمل هذا الأمر الضروري في حياة الإنسان الدينية؟ ثم يأتي المصنف ببيان عرفي، يقول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل فيه أجهزة حيوية، يعني شنو؟ القلب مثلا هو شنو؟ ما دام يضخ الدم فالإنسان حي. الرئة ما دامت تتحرك فالإنسان يتنفس وهو حي. وبعض الأجهزة المهمة الأخرى في داخل الإنسان أجهزة حيوية، ما هي وظيفتها؟ تحافظ على حياة الإنسان من الفناء. الله لاحظ في الفرد الواحد هكذا أهمية، لأجل الحفاظ على حياته جعل فيه شيء حيوي. فكيف بجسد الأمة الإسلامية؟ هذه الأمة الإسلامية التي في عهد النبي تصل إلى 100,000، يقولون في بيعة الغدير كانوا في حجة الوداع 100,000 كانوا المتواجدين من غير المتواجدين. هذه الأمة العظيمة، هذا الجسد الكيان الإسلامي العظيم، معقولة أن الله سبحانه وتعالى تركه هكذا بدون جهاز حيوي يحافظ على وجوده؟ في الإنسان جعل فيه لوفرد واحد، في هذا الحيوان مثلا أيضا في هذا القابلية أنه فيه شيء حيوي. فكيف بالجسد الأمة الإسلامية التي جعلها الله سبحانه وتعالى خاتمة للأمم السابقة، من ناحية الدين، من ناحية العقيدة، من ناحية من كل شيء هي خاتمة، عندها تمام الأحكام. فهل يعقل أن الله سبحانه وتعالى يترك هذه الأمة سدى بدون أن يجعل فيها عضو حيوي وهو الإمام؟ هذا تنظير من قبل المصنف، يريد أن يقول إن في الفرد الإنسان العادي في جهاز حيوي، فالله إذن يجعل في الأمة جهاز حيوي يحافظ على وبين روحيتها، معنوياتها، أحكامها، يعرف تفاصيل الشريعة حتى تبقى هذه الأمة حية لها وجود وكيان بواسطة هذا الجهاز الحيوي كالقلب، تدافع عن الشبهات، ترفع الإشكالات، تبين تفاصيل الدين، يبقى هذا الجسد حي ومستمر يكون خاتم. أما الآن أنت شوفوا المذاهب وغيرها التي لا تتمسك بولاية أمير المؤمنين، شوفوا من ناحية العقائد أقوال وآراء فيما بينهم خصومات مر علينا، من ناحية الأخلاق، من ناحية المعرفة، كل شيء مشتت، هذا الجسد مشتت ليس بحي، ليس قابل للحياة. نعم، بوجود المعصوم تكون الأمة حية. فلهذا قال إن الله، هذا تنظير، هذا إن الله سبحانه وتعالى جهز الإنسان بأجهزة ضرورية، قلب، رأى مثلا فيما يحتاج إليها في حياته الدنيوية المادية، ينتقل من مكان لمكان، يأكل، يشرب، حياة التواجد. ومع ذلك كيف يعقل إهمال هذا العنصر الرئيسي الحيوي في حياته المعنوية، في حياة الإنسان المعنوية والدينية، في حياته المادية اللي يتشابه حياة الحيوان أعطاه شيء يحافظ عليه، فكيف بحياة الإنسان بعد الآخر الديني العقائدي لم يجعل له كائن حي؟ وما أجل ما قاله أئمة أهل البيت عليهم السلام في فلسفة وجود هذا الخلف، يعني الإمام، يعني ما فائدة الإمام هيك يقول، ومدى تأثيره في تكامل الأمة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. قائم، شوف يأتي بصفة اسم الفاعل قائم، يعني يقوم ويدير شؤون الكرة الأرضية وغيرها، إما ظاهرا مشهورا كأمير المؤمنين مثلا، وإما خائفا مغمورا، إشارة إلى صاحب عجل الله فرجه، لأن لا تبطل حجج الله وبيناته، حجج الله شنو؟ أحكام الله، لا تبطل، تبقى فعالة. قال الإمام الصادق إن عليه السلام: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام، كيما أن زاد المؤمنين شيئا ردهم، يعني إذا بلغ أو إذا نقص شيئا أتمه لهم، يعني إذا تأتي آراء طارئة عارضة على جسد الأمة، يعني ليست متبنيات الوحي، آراء زائدة زائفة تأتي عن طريق الانحراف والضلال والداس، شو يسوي الإمام؟ يحذفها. وإذا الأمة نقصت من عقائدها فالإمام يضيف على هذا النقص ما يتممه، يحافظ على التوازن، على توازن الإنسان. هسه تكلمنا فقط من ناحية العقائد مثلا والأحكام، مو من ناحية التكوين. يحافظ على التوازن بين مراد الله سبحانه وتعالى وما يعمله الإنسان. الله يريد الإمام يبينه للإنسان، الله يقول له هذا واجب، هذا مستحب، هذا مكروه. فإذا زاد الإنسان من استحسانات شيء يقول له هذا زائد احذفه، وإذا نقص هو واجب، هذا الإنسان مثلا يقول هو مستحب، فالإمام يبينه أنه هذا نقيصة، أنه إنما هو هذا واجب فأعمل، وهكذا. هذا مثال أنا جبته، ولا الإمام دوره التكويني أعظم. تجدون هذه الفلسفة لمن في المدونات، يعني في الكتب التي كتبت في علل الغيبة وما دور الإمام في حال الغيبة الكبرى، مجموعة من المؤلفات تقرونه، تجدون هذه العناوين، له دور أو ما له دور، ما هو دوره الخفي غير المعلن، له دور خفي غير معلن، ما هو، يبينون في ضمن قواعد عقلية وروائية وقرآنية دور الإمام في حالة الخفاء، كما فعل ينظرون يستشهدون العلماء الإمامية بأدلة قرآنية، كما فعل يوسف عليه السلام في مصر بإنقاذهم من هذا الأمر العظيم، ولم يعلن أنه نبي، فعل هذا الأمر وكان في حالة خفاء، في الأخير هو أعلن أنه نبي في المقدمات في حما أنقذ مصر، لم يعلن، دور خفي. وهكذا جملة من الأنبياء مارسوا مهامهم في حالة الخفاء، فهكذا الإمام. هذا في الروايات، في الآيات، في الروايات أيضا، وراجعوا تلك المدونات تجدون التفاصيل، دور الإمام في حال الغيبة الكبرى. لأن هذه المأثورات من أئمة أهل البيت، مأثورات شنو؟ الروايات، وذكر روايتين، راجعوا أصول الكافي تجدون جملة من الروايات، مثل من ضمنها ما مضمونه، لو لم يكن إمام لساخت الأرض بأهلها، تنهد، تتفلش هذا الكون، ينهد هذا الكون إذا لم يوجد إمام. روايات موجودة كثيرة في أصول الكافي وغيرها، بصائر الدرجات وغيرها من الكتب. هذه المأثورات من أئمة أهل البيت عليهم السلام تعرب، يعني تبين، مأثورات الروايات ماذا تبين؟ تبين عن أن الغرض الداعي إلى بعثة النبي نفس الغرض داع إلى وجود إمام. ما هي فائدة بعثة النبي؟ هداية الناس. ما هي فائدة وجود الإمام؟ الحفاظ على دين الناس وهدايتهم، حتى لا شنو سرعتهم غلو، يحذف الغلو، ويسرعتهم تقصير، فيرفع التقصير إلى وضعه الطبيعي، يرجع شنو العقائد إلى وضعها الطبيعي، لا يصير فيها تقصير وحذفات. داع إلى وجود إمام يخلف النبي في عامة سماته. سماته شنو؟ صفاته. سمن يعني الصفة، عامة يعني كل صفاته ما استثناء شنو يخالفه، سم خالف. فقط في التشريع الإمام ليس مشرع إنما مبين، يقولون يعني بعد وفاة النبي انتقل الدين الإسلامي من مرحلة التشريع إلى مرحلة التأويل. أمير المؤمنين كان يقاتلهم على التنزيل وعلى التأويل، على التأويل، لأن الرسول كان يقاتل على التنزيل، تم التنزيل بعد دونه كل الأحكام نوزل. هاي موجود مضمون روايات كثيرة، أمير المؤمنين كان يقاتلهم على التأويل، هؤلاء المارقة أهل البصرة وجماعة الصفين والنهروان على التأويل، هؤلاء أول ما نزل خطأ، فهموا خطأ، فأمير المؤمنين يعني يرجعهم. هاي مضمون رواية الإمام الصادق، يريد يرجع هؤلاء الذين تأولوا خطأ إلى الصواب فقاتلهم. هذا مضمون عقائدي مهم، واحد يحفظك من كيان الشيعة. أنا من ركائز عقيدتنا الشيعية إن الأئمة كانوا يقومون بدور التأويل والحفاظ على الشريعة، يبينون أحكام الله. زين، سوى ما دل القرآن على انحصاره به بالنبي، يعني الأحكام الخاصة بالنبي ككونه نبيا رسولا وصاحب شريعة. ما عندنا إمام إحنا نقول بحق أي إمام إنه نبي. الشيعة الإمامية لم يدعون بحق الأئمة إنهم أنبياء أو رسل أو أصحاب شريعة، إنما هم نقول إن الأئمة امتداد لشريعة النبي صلى الله عليه وآله، امتداد طولية بين النبي وبين الأئمة حجة بعد حجة. زين، هذا الأمة الإسلامية ومثلث الخطر الداهم. معنوية؟
كيف يعتبر الإمام هذا العنصر الرئيسي في حياته المعنوية والدينية؟ شنو المعنوية؟ المعنوية شنو؟ حياته المعنوية؟
يقصد الدينية واضح، العقائد، الأحكام الشرعية في القضاء، في الإرث وغيرها. أما المعنوية من ناحية الأخلاق والآداب والتعبدات اللي يرفع معنوياته. الإمام يحافظ على كيان الإسلامي، الوجود الإسلامي من ناحية المعنويات ومن ناحية الأحكام، أو تقول من ناحية الماديات المادة، من ناحية شنو؟ الأحكام الشرعية التي يمارسها الإنسان، معاملات وغيرها. زين، باء الأمة الإسلامية ومثلث الخطر الداهم. هذا العنوان مستمر تابع للعنوان الأول. كان أصل الموضوع اللي دخلنا به شنو؟ أمور تدل على مصلحة الأمة. هاي الأمور اللي تدل على مصلحة الأمة تتطلب وجود إمام. مر علينا إنه فراغات، حتى كان الفراغات الهائلة، هاي أمور فيها مصلحة الأمة لو ما فيها مصلحة الأمة؟ فيها مصلحة الأمة، الأمة تريد مفسر، تريد مبين الأحكام، رافع للشبهات، هاي أمور تتطلبها الأمة، تريدها الأمة. هاي الأمور تقتضي وجود إمام يمارس هذه الأمور. مر علينا رقم واحد، هسه دخلنا برقم اثنين، أمور أخرى غير الأربعة التي مرت. هاي أمور أخرى، ثلاثة أشياء غير الأربعة، ثلاثة أشياء راح نذكرهم. هي قضايا تمس الجنبة السياسية، كأنه الجنبة العسكرية وهكذا. هذا أيضا تتطلب وجود إمام يرفع هذه المشاكل. يعني هناك خطر ثلاثي، الخطر الأول من جهة الشرق، الخطر الثاني من جهة الشمال، الخطر الثالث في عدو كامن مستتر في كيان الأمة. العدو رقم أليف من جهة الشرق وهو الدولة الفارسية في إيران، كانت دولة وثنية تريد أن شنو؟ تبيد الإسلام. هذا عدو من الشرق، إيران يقع شرق العالم العربي. من الشمال الدولة الرومانية، الدولة الرومانية البيزنطينية، هاي من الشمال. كانت الدولة الفارسية تحكم إيران وما وراءها إلى أن العراق تحكم العراق ودول الخليج العربي إلى اليمن، هذا كله تحت هذه السلطة. والدولة الرومانية شنو تحكم؟ تحكم أوروبا وشمال الجزيرة العربية، شوف الجزيرة العربية، سوريا ولبنان وفلسطين إلى مصر إلى شمال القارة الأفريقية. فهذه أمم حاكمة وضاغطة علما على الكيان الإسلامي محيطة، لأن بعد أسفل جنوب شوف الجزيرة العربية، من هو؟ بحر العرب والمحيط، ما لا يوجد أرض يابسة. الأرض اليابسة شوف الجزيرة العربية، شمالها الروم، شرقها إيران، وهذه دولتان عظيمتان كانتا وثنيتان وكلاهما يريدان أن ينقضا على الإسلام. واضح إن شاء الله؟ فهذين خطرين. خطر الثالث ما هو؟ المنافقون، هذا العدو الأخطر اللي موجود داخل الكيان الإسلامي. فثلاثة أمور، شو نقول عبارة، ثلاثة أخطار تحيط بالكيان الإسلامي، اثنان خارجيان وواحد مستتر خفي داخلي. القرآن في الآيات الكثيرة من أول سورة المدونة اللي هو سورة البقرة إلى آخر، دائما يشير إلى حالة النفاق الموجودة في المجتمع الإسلامي. هذا القرآن دائما يشير، وخاصة في آيات سورة الأنفال وسورة البراءة، توبة هي سورة براءة بالأصل، لأن فيها إشارات قوية، ومن ضمنها هذه الآية اللي تشير للنبي صلى الله عليه وآله بمقاتلة الكفار والمنافقين، لأنهم اقتلهم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار بعد والمنافقين واغلظ عليهم، يعني لا تتساهل معهم كفار منافقين، لا تهادنهم واغلظ عليهم، ومأواهم جهنم هذان الطرفان وبئس المصير. هاي سورة التوبة 74. وهكذا جملة من الآيات لتشير إلى حال الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أكون نفاق موجود في هذه الأمة الإسلامية، وهذا النفاق اللي أدى بحادثة السقيفة وغيرها وغيرها، وقتل أمير المؤمنين، وقتل الزهراء، وقتل الحسني والحسين والأئمة، كلها بسبب هذه حالة النفاق. هو هذا كيان، هذا الوجود الرابض المستتر. كم مرة حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وآله؟ في أحد المرات في قضية تبوك، حينما رجع النبي من غزوة تبوك، في موضع طروف الروات، في موقعة، في مكان يسمى العقبة، حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. العقبة يعني الشدة، وادي و يعني ممر بين جبلين، يوجد ممر، أكو جبل وأكو منطقة مفتوحة منها ومفتوحة منها، بينات جبل، فلا بد أن يمر النبي هاي العقبة بطرف الجبل، مكان ضيق يعني لا يتسع لأكثر من شخص على دابة أو يسير على قدمه، ضيق، يعبر من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة، من المفتوحة إلى المفتوحة، هاي عقبة، عقبة المدنيين وعقبة ذي طوى معروفات في مكة. في عقبة المدنيين حاولوا قتل النبي مجموعة من الصحابة اللي يدعون أنهم من الطبقة المقربة للنبي، أسماءهم مشخصة، أقرأ الروايات مشخصة وأفعالهم مشخصة، حاولوا قتل النبي، شنو يرمون على النبي؟ حجارة من فوق حتى تنفر به الناقة ويسقط في الوادي السحيق ويموت، ينفرون الدابة، والنبي جبرائيل بلغ النبي، النبي أشار إلى أحد الصحابة قال اكمل لهم في المكان كذا وارصدهم من هما كذا، وانظر هالحادثة، وحادثة معروفة، حاولوا قتل النبي، هذا الطرف الخفي. ممارسات كثيرة ما ندخل في التاريخ، تجدون محاولات قتل النبي من قبل المسلمين، مو من اليهود، غير شيء هذا اليهودية التي سمته وغير هذا، أمور أخرى، نفس المسلمين حاولوا قتل النبي. فإذا هذا طرف النفاق موجود. فهنا يريد أن يقول المصنف ثلاثة طوائف، ثلاثة أشياء خطرة على الكيان الإسلامي، من اللي يدفعهم؟ لابد أن يكون هناك شخص له معرفة بأحكام الدين، له معرفة كمعرفة النبي، يدفع هذه الأخطار الثلاثة، واضح إن شاء الله. فقال الأمة الإسلامية ومثلث الخطر الداهم، يعني الداهم شنو؟ المواجه، الخطر فعلي، مو خطر تنظيري يعني يمكن أو لا يمكن، لا، داهم يعني فعلا هؤلاء شنو؟ شكلون خطر على الكيان الإسلامي، مو تنظير يعني مثال أو يمكن أن هاتان الدولتان أن تهدى كيان الإسلام، لا، مو يمكن، فعلا أتم هذه النية. راح يجي المصنف بشواهد. قال إن الدولة الإسلامية التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله كانت محاصرة حال وفاة النبي من جهتي الشمال والشرق، لماذا لم يقل من جهة الجنوب؟ اعتبار البحر، من جهة الغرب كان البحر الأحمر، صحيح؟ شوف الجزيرة العربية من ناحية الغرب شنو؟ شوف الصحراء سيناء والبحر الأحمر، فإذا منها ماكو أرض فماكو عدو. من جهة الجنوب خليج عدن والخليج، أطراف الخليج العربي وبحر العرب ثم المحيط، محيط الهادئ. فإذا يبقى شنو عندنا؟ الجهة الشمالية سوريا بلاد الشام عموما، والجهة الشرقية لمنفذ الدخول إيران، يعني جهة الشرق اللي تدخل عن طريق البر، عن طريق العراق.
سيدنا حال حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت الدولة الإسلامية أعظم من هاي الدول؟
لا لا لا، النبي مات، العراق لم يفتح بعد، لا لا، بعد العراق ما دخل تحت سلطة النبي. اليمن نعم، بحرين نعم،
العسكرية
اي ما وصل، لا لم، الفتوحات بعد وفاة النبي، العراق فتحت معروف بعد وفاة النبي، الشام ايضا في عهد الخليفة الثاني تقريبا بدأت هذه الفتوحات. في حياة النبي لا، فقط في شبه الجزيرة العربية بالمعنى الأخص، استثني العراق والشام، هاي كانت تحت سلطة النبي صلى الله عليه وآله. قال إن الدولة الإسلامية التي أسسها النبي صلى الله عليه وآله كانت محاصرة حال وفاة النبي من جهة الشمال والشرق بأكبر إمبراطوريتين عرفهما تاريخ تلك الفترة، وكانتا على جانب كبير من القوة والبأس. إمبراطوريات جيوش جرارة ضخمة، وهما الروم وإيران. ويكفي في آية رقم واحد يتكلم عن إيران، يريد يتكلم ويكفي في خطورة إمبراطورية إيران إنه كتب ملك إيران إلى عامله باليمن، لأن اليمن قتلكم كانت تحت سلطة هذه الدولة. وبعدما وصلت إليه رسالة النبي، وين وصل النبي؟ أرسل مبعوث إلى حاكم إيران، يعني الدولة العظيمة إمبراطورية، هي الدولة العظيمة مو دولة صغيرة. نقول الآن العراق دولة، سوريا دولة، السعودية دولة، فلان، هاي دول مو ما تشكل إمبراطوريات، دول مستضعفة أو دول ضعيفة. نقول إمبراطورية يعني دولة لها جيوش جرارة كبيرة تهاجم الدول، يعني لها يعني ممكن يعني سياسة. إيران كتب، يعني النبي كتب رسالة إلى حاكم إيران يدعوه إلى الإسلام، فماذا فعل هذا الحاكم؟ قال كتب ملكها إلى عامله باليمن بعدما وصلت إليه رسالة النبي تدعوه للإسلام، مزقها، معروف مزق رسالة النبي. اقرأوا كتاب عندنا عند الإمامية مكاتيب النبي، موجود كتاب فيه تفاصيل كل رسائل النبي، مكاتيب النبي موجود فيه تفاصيل التفاصيل وإشارات وتعليقات وتوجيهات قيمة. زين، وصلت إلى رسالة النبي تدعوه للإسلام ومزقها، ومزقها، ثم أرسل إلى عامله قال ابعث إلى هذا الرجل بالحجاز. من هو النبي؟ رجلين من عندك، اثنين. شوف كم يستهزئ بالنبي والإسلام، يعني كم ضعيف الإسلام برأيه. رجلين كافي، اثنين جلدين يعني أقوياء، فليأتياني به. يروحون للدولة الإسلامية، وين حاكمها؟ النبي محمد. يأتون به إلى إيران بالحاكم في إيران. فهذا دليل على شنو؟ على استضعافه للدولة الإسلامية، استضعافه لا يعطيها أي قيمة. هذا رقم واحد. اثنين، وكفى، راح يتكلم عن الدولة الرومانية، وكفى في خطورة موقف الإمبراطورية الرومانية إنه وقعت اشتباكات عديدة بينها وبين المسلمين في السنة الثامنة للهجرة، معركة موتة، موقعة موتة قيادة جعفر، منها سرية موتة التي قتل فيها قادة الجيش الإسلامي وهم جعفر بن أبي طالب عليه السلام وزيد بن حارث وعبد الله بن رواحة، ورجع الجيش الإسلامي من تلك الواقعة منهزما. ولأجل ذلك توجه الرسول بنفسه، والرسول لم يسكت عن هذا الأمر، جهز جيش وخرج إلى هذا المكان على رأس الجيش الإسلامي إلى تبوك في السنة التاسعة لمقابلة الجيش البيزنطي الروماني، ولكنه لم يلقي أحدا، ما وجدهم، فأقام في تبوك أياما ينتظر لعل هؤلاء يأتي ليقاتلهم أياما، ثم رجع إلى المدينة. هاي في الرجوع حاولوا قتل النبي، هاي هنا هاي في هذا الحادثة، هاي من ضمن المحاولات اللي تكلمنا عليها في البداية، هنا حاولوا قتل النبي. ولم يكتفي بهذا، بل جهز جيشا في أخريات أيام بقيادة إسامة ابن زيد لمواجهة جيش الروم، هذا من خارج. شنو هذا من خارج؟ يعني الروم من الخارج وإيران من الخارج، ثم يريد ينتقل إلى الداخل. من هو الداخل؟ العدو الداخلي، المنافقون. وأما من الداخل فقد كان الإسلام والمسلمون يعانون من وطأة مؤامرات المنافقين الذين كانوا يشكلون جبهة عدوانية داخلية أشبه بما يسمى بالطابور الخامس، فهؤلاء أسلموا بألسنتهم دون قلوبهم، وكانوا يتحيلون الفرص لإضعاف الدولة الإسلامية. راجعوا مواقفهم في كتب التاريخ، شوفوا شنو اللي سوى من مشاكل مع النبي، ليخرجن منها الأعز الأذل. في هذا تكلم رأس المنافقين في المدينة، يقول لأهل المدينة أنتم جعلتم النبي حاكم عليكم وأصحابه، سوف يجعل عزيزكم أيها المدينة، أيها رجال المدينة، عزيزكم على وجهاءكم شيوخكم وكذا أذل، يجعلكم أذلاء ويسلط عليكم الغرباء. ما إن سمع ابنه بهذا الخبر وقف في بداية المدينة ولم يسمح لأبيه أن يدخل، قال له أريد أعلمك من اللي هو يخرج الأعز الأذل، النبي محمد اللي أخرجنا من الذل، أنت تريد تستهزئ به، أنت تتهم النبي محمد أنه يقلب الوضع علينا يجعل الأعز ذليل، إلا أعلمك بالمعنى العرفي، سوف أعلمك من هو الأعز اليوم. إلى أن أتى رسالة من النبي أنه حتى أبي شوية رضخ لهذا الأمر وحاول أن يداهن ابنه، يلا دخل للمدينة. كان ابنه من المسلمين المؤمنين المخلصين، لم يسمح لأبي دخول المدينة، قال لأعلمك من هو الأعز الآن، أنت لو النبي محمد، ومن هو الأذل، أنت لو النبي محمد. كما تريد أن تقول تتهم النبي، أنت من أهل الباطل وأهل النفاق. موقف مشرف ومذكور في الروايات، ما نريد أن ندخل فيه أكثر.
هذا الخامس
هاي معروف، يعني الطابور يعني الإعلام جهة، البعد العسكري جهة، البعد السياسي جهة، يعني الدولة عندها أجنحة، جهة عسكرية، جهة إعلامية، جهة بعد شنو عندها سياسية، هاي أمور أخرى. أحد الأمور اللي الدولة تواجه بها الدول الأخرى بطابور خامس خفي وهو المنافقين. يعني الدولة إذا أو تريد أن تهاجم هذه الدولة أليف، تريد أن تواجه الدولة باء، فأنت جناح عسكري، أنت جناح سياسي، أنت جناح إعلامي يشوه صورة الدولة باء، إعلام يشوه صورة بين إنه وأليف الحق يجومه. ثم أتهم طابور خفي، هذا الخامس شو يسوي؟ يتواجد في داخل تلك الدولة باء، يشتير القلاقل والفتن والشبهات والتشكيكات حتى يسهل الدخول. هذا ما تستخدمه الدول في الحروب، ترسل جواسيس في دولة ما لنشر الفتن والقلاقل والمشاكل حتى تستضعف داخليا فيصير غزوها أسهل. واضح إن شاء الله؟ زين. فهؤلاء أسلموا بألسنتهم دون قلوبهم، هي حالة النفاق، إظهار الإيمان وأبطال الكفر، وكانوا يتحينون الفرص لإضعاف الدولة الإسلامية بإثارة الفتن الداخلية في كل مجال. ولقد انبرى القرآن لفضح المنافقين في كثير من السور والآيات، والتشهير بخططهم ضد النبي، والنبي في العديد من السور القرآنية وفي العديد من سور القرآن، وقد نزلت في حقهم سورة خاصة. إن اهتمام القرآن بالتعرض للمنافقين المعاصرين للنبي المتواجدين بين الصحابة أدلوا دليل على أنهم كانوا قوة كبيرة. ليش؟ شلون عرفنا أنهم قوة كبيرة؟ إحنا الآن ما معاصرينهم، عرفنا من خلال بيانات القرآن الآيات الكثيرة اللي تشير أن هناك نفاق، آيات كثيرة تشير إلى أن هناك نفاق. هذه الآيات الكثيرة شنو نفهم منها؟ أن هناك كم هائل من المنافقين الخطرين على الكيان الإسلامي، فدلوا دليل على أنهم كانوا قوة كبيرة ويشكلون جماعة وافرة، يعني ليست بقليلة، ويلعبون دورا خبيثا شنو؟ في إفساح المجال لأعداء الإسلام. هاي شنو العبارة؟ مثل ما قال طابور خامس، قلت لكم إذا دولة تريد أن تهاجم دولة شو تسوي؟ تبعث جواسيس يشككون ويثيرون القلاقل والفتن حتى تستضعف، سر الغزو الخارجي سيل. هكذا شغل المنافقين، يثيرون مشاكل في داخل الكيان الإسلامي حتى يسهلون دخول الدول الكافرة. في هذا قال في إفساح المجال لأعداء الإسلام، بحيث لولا قيادة النبي، هو هذا محل الشاهد، لولا قيادة النبي الحكيم لقضي على كيان الدين، كيان يعني وجود الدين الإسلامي، ويكفي ذلك قوله سبحانه لقد ابتغوا يعني طلبوا الفتنة من قبله، وقلبوا لك الأمور. قلبوا شنو؟ جعلوا الحق باطل والباطل حق، حتى جاء الحق من الله سبحانه وتعالى وظهر أمر الله رغم أنف المنافقين وهم كارهون. يعني بان الحق بوجود النبي، بانتصارات النبي، بعدل النبي، بحكمة النبي، بارتباط الوحياني. وقد كان محتملا ومترقبا أن يتحد هذا المثلث الخطير، المنافق داخل الكيان والدولتان الخارجيتان. المنافقين يثيرون القلق داخل الكيان الإسلامي، فيصير غزو خارجي لاكتساح الإسلام واجتثاث جذوره بعد وفاة النبي. فمع هذا الخطر المحيط الداهم، ما هي وظيفة القائد الحكيم الذي أرسى قواعده؟ يعني النبي، ما هي وظيفته؟ الذي أرسى يعني ثبت قواعد دينه على تضحيات عظيمة في بدر وأحد وغيرها، ثبت الدين. فهل المصلحة كانت تقتضي تنصيب قائد بعده حكيم عارف بأحكام القيادة وعارف بوظائفها، يعني القيادة، حتى يجتمع المسلمون تحت رايته؟ يعني يخلف قائد شخص واحد ويكونون المسلمون صفا واحدا في مقابل ذلك الخطر؟ هذا احتمال. أو أن المصلحة العامة تقتضي تفويض الأمر إلى الأمة، هي القائد، هي كيف تختار قائد في مقابل ذلك الخطر العظيم؟ أن المستقطب تفويض الأمر إلى الأمة حتى يختاروا لأنفسهم أميرا. زين، هم إذا وجد خطر عظيم ويحتمل في كل لحظة، في كل آن، في كل يوم يصير هجوم خارجي، فإذا فوض الأمر للأمة، الأمة بكم يوم تختار شخص؟ وكم يوم يحتاج إلى بيعة هذا الشخص؟ وكم يوم يحتاج لنا أن يلتفت ويجهز الجيوش وكذا وكذا؟ هذا يحتاج إلى شهور خاصة في ذلك الوقت، ولا تنتظر التليفون وموبايل واتصالات سريعة، تحتاج مكاتب وكذا. فهذا يأتي الغزو ويستبيح الإسلام، وهم بعدهم لم يتفقوا على قائد. فلهذا قال: مع ما يحكيه التاريخ لنا من سيطرة الروح الحزبية على المسلمين أنذاك، هؤلاء أصحاب المدينة رادوا خليفة من أتم، المهاجرين المنافقين اختاروا خليفة من أتم، بني هاشم لم يقبلوا بهؤلاء وهؤلاء، وهكذا وجد خلافات قوية. فمتى يتفقون حتى يعينون شخص قائد؟ هذا حينما يتفقون يحتاج الله العالم كم سنة. ويكفي شاهد على ذلك ما وقع من المشاجرات، مر علينا الشاهد، بين المهاجرين والأنصار يوم السقيفة، وقرأ التاريخ شوف شنو صارت من مشاكل في داخل يوم السقيفة وحادثة السقيفة، لأن الأنصار ما أرادوا خليفة من عندهم أنصار وليس من المهاجرين. ثم اخترق هذا الصف، جاءوا مجموعة النفاق من المهاجرين وصارت البيعة لأحد المهاجرين، وقرأوا كيف تم خداعهم وكيف تم المؤامرة، ومن كان من المتآمرين من الأنصار وافق المهاجرين كزيد وغيره. إن القائد الحكيم هو من يعتني بالأوضاع الاجتماعية لأمته ويلاحظ الظروف المحيطة بها ويرسم على ضوئها، يعني على هذه الظروف، ما يراه صالحا لمستقبلها. هذا كل قائد هكذا يفعل، حتى أنت داخل البيت الآن ترب الأسرة، من تريد تسافر غير تنظر إلى من يدير شؤون الأسرة، الأسرة شنو تحتاجه من مأكل وأشرب وكذا وكذا. وقد عرفت أن مقتضى هذه الظروف وتعيين القائد والمدبر لا دفع الأمر إلى الأمة، هي التي تختار القائد. وإلى ما ذكرنا ينظر قول الشيخ الرئيس بن سينا في حق الإمام. ماذا قال الشيخ الرئيس؟ والاستخلاف، يعني جعلوا خليفة شخص معين بعد النبي، هذا دليل عقلي. بالنص أصوب، أصوب يعني أحق، فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب والتشاغب والاختلاف. ذلك شنو؟ تنصيب شخص معين. واضح إن شاء الله؟ زيد بن ثابت لا خف استبعاد زيد بن ثابت كان من الأنصار ساند أصحاب السقيفة أصحاب المهاجرين وهكذا بعض الأنصار الذين ساندوا المهاجرين وانقلب الوضع على الأنصار. زين نصب الإمام لطفا إلهي يأتي وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله صلى الله عليه وسلم.